تنبيه فرعين، وبالأحرى فرع فرعا واحدا، وأضاف المحقق العراقي فرعا آخر. أما الفرع الذي ذكره وفرعه المشهور المحققين، قالوا أن الاستصحاب إذا كان جاريا في موارد الشك التقديري حينئذ يترتب عليه الثمرات في مورد يكون المكلف قد أدى العمل الصلاة غافلا عن شكه، لم يكن له شك بالفعل، كان له يقين مثلا حدث ولم يغفل حين العمل عن نفسه فصلى مع الغفلة عن الحدث والطهور، ثم بعد الصلاة حصل له شك في أنه هل كان متطهرا حين الصلاة أو أن حدثه كان باقيا، هل تطهر وصلى أو بلا طهور صلى. بعد العمل لا محالة يحصل له يقين وشك فعليين، يقين بالحدث سابقا وشك في بقاء الحدث وارتفاعه بالتطهر والوضوء، إلا أن هذا اليقين وهذا الشك يقين وشك حاصلان بعد العمل، فعليان حاصلان بعد العمل بالنسبة لزمان العمل. حينئذ حيث أنه هناك قاعدة مجعولة في باب الصلوات بل في مطلق الأبواب للشاك في العمل بعد الفراغ منه، وهي قاعدة الفراغ، هذا الشك باعتباره حاصلا بعد العمل الشك الفعلي في نفسه يكون مجرى لقاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ بناء على جريانها في مثل هذه الموارد موارد احتمال صحة العمل حينه ولو لم يكن ملتفتا المكلف حين العمل إلى أنه هل تطهر أو لا. بناء على عموم القاعدة لمثل هذه الموارد كما لعله المشهور، حينئذ هذا الشك الفعلي الذي يحصل بعد العمل لا يجري فيه الاستصحاب، استصحاب بقاء الحدث، يعني لا يمكن للمكلف أن يقول عملي السابق كنت الآن على يقين من أنه لم أكن على وضوء وطهور فيه قبله وشك في أنه هل بقي هذا الحدث أو لا فأستصحب بقاء الحدث إلى زمان ذلك العمل الذي الآن أشك فيه، لا يجري هذا الاستصحاب مع تمامية أركانه بعد العمل لأنه محكوم بقاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ بناء على عمومه لمثل هذه الموارد تكون مقدمة وحاكمة على الاستصحاب الذي يجري بعد العمل بلحاظ زمان العمل، يعني يجريه المكلف بعد العمل لإثبات بطلان عمله، هذا الاستصحاب يكون دائما موجودا في موارد قاعدة الفراغ، ودليل قاعدة الفراغ حاكم أو أخص من هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب لا يجري. نعم بلحاظ الأعمال القادمة يجري، لو أراد أن يصلي من جديد أو يرتب عملا مشروطا بالطهور استصحاب بقاء ذاك المتيقن والحدث المتيقن سابقا يجري بلحاظ ما يأتي من الأفعال، ولا يكون محكوما لقاعدة الفراغ إذ لا فراغ من تلك الأعمال بعده لم يأتي بها. فبلحاظ هذا الاستصحاب الذي يتنقح موضوعه بعد العمل الشك الفعلي بعد العمل، هذا الاستصحاب محكوم لقاعدة الفراغ بناء على عموم القاعدة مثل هذه الموارد. إلى هنا واضح. الآن يقول المحققون أنه لو كان الاستصحاب يجري في الشك التقديري فهنا لنا استصحاب آخر. لو لم يكن يجري الاستصحاب في الشك التقديري لا يوجد إلا هذا الاستصحاب بعد العمل وهو محكوم لبعض ويحكم بصحة العمل المأتي به في المثال. وأما لو قلنا بأن الاستصحاب يشمل الاستصحاب الشك التقديري وأن الشك التقديري أيضا مجرى وموضوع لقاعدة الاستصحاب ويقال أن هنا يوجد استصحاب آخر غير هذا الاستصحاب المحكوم الذي يجري بعد العمل بلحاظ العمل، يوجد استصحاب آخر هم بلحاظ العمل وهم زمانه زمان العمل، وهو الاستصحاب الذي كان جاريا في حق هذا المكلف في وقت العمل، لأنه كان له شك تقديري. المفروض أنه لو كان يلتفت إلى نفسه في حال العمل لكان يشك، هذا هو فرضنا. إذن فكان له شك تقديري في زمان العمل، ذاك الشك أيضا موضوع للاستصحاب. إذن فيكون له استصحاب وحكم تعبدي ظاهري بالاستصحاب ثابت في حقه، كان ثابتا في حقه حين العمل. وهذا الاستصحاب الذي كان ثابتا له حين العمل وإن كان هو غافلا عنه لأنه لم يكن ملتفتا إلى شكه، هذا الاستصحاب الذي كان ثابتا وفعليا في حقه حال العمل لفعلية الشك التقديري لوجود الشك التقديري له حال العمل، هذا الاستصحاب حينئذ يمنع عن جريان قاعدة الفراغ بعد العمل في هذا العمل المأتي به. لماذا؟ لأنهم ذكروا في جريان قاعدة الفراغ أنه يشترط في جريان هذه القاعدة أن لا يكون العمل محكوما ظاهرا بالبطلان عند المكلف حين العمل. ولهذا لو كان له شك فعلي لا تقديري، لو كان شاكا ملتفتا إلى شك حين العمل، شك فشك في أنه هل حدثه قد ارتفع وتطهر أو لا، كان يحكم ببقاء الحدث بالاستصحاب وحين يجب عليه الإعادة حتى لو جاء بالعمل، خالف الاستصحاب وجاء بالعمل القاعدة لا تجري في حقه لأنه حين العمل محكوم ظاهرا بالبطلان عليه. فقاعدة الفراغ شرط جريانها أن لا يكون حين العمل محكوما عليه بالبطلان الظاهري. هذا الاستصحاب التقديري لو كان جاريا انتفى هذا الشرط في جريان قاعدة الفراغ، فلا تجري قاعدة الفراغ بعد الانتهاء من هذا العمل، لا تجري قاعدة الفراغ. فإذا لم تجري قاعدة الفراغ إذن يحكم ببطلان العمل إما لقاعدة الاشتغال أو لنفس الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب التقديري أو الاستصحاب الفعلي بلحاظ الشك الفعلي بعد العمل، فإن ذاك الاستصحاب إنما ألغيناه بالقاعدة. فإذا لم تجري القاعدة يرجع حجة، يعود حجة ويكون بالتالي مثبتا لبطلان العمل ولزوم الإعادة إلى محل. إذن ففائدة هذا الاستصحاب الشك التقديري إبطال جريان القاعدة في من شك بعد العمل في أنه هل عمله كان مع الطهور أو لا، وكان متيقنا الحدث سابقا وحين العمل لم يكن ملتفتا إلى هذا الشك التقديري. فائدة جريان الاستصحاب في الشك التقديري أن قاعدة الفراغ لا تجري. فلو قلنا بشك بالجريان الاستصحاب في الشك التقديري يحكم ببطلان العمل ظاهرا ووجوب الإعادة، ولو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري لا يجري هذا الاستصحاب، والاستصحاب الذي يتنقح موضوعه وهو الشك الفعلي بعد العمل محكوم للقاعدة فتجري القاعدة ويحكم بصحة العمل ولا إعادة عليه. هذا أثر الأثر الفقهي الذي رتبوه على جريان الاستصحاب في الشك التقديري وعدم جريانه. فالقائل بعدم الجريان يحكم بقاعدة الفراغ، لأنه عمله حين العمل ليس محكوما بالبطلان ظاهرا، وأما بعد العمل حينما يشك فيه مع اليقين السابق هذا استصحاب دائما موجود في قاعدة الفراغ، وهو محكوم لقاعدة الفراغ، وإلا لبطل قاعدة الفراغ في كل مورد. فيجري القاعدة ويحكم بالصحة. ومن يرى جريان الاستصحاب في الشك التقديري حيث أن عمله في زمانه وحينه محكوم ظاهرا عليه بالبطلان للاستصحاب الجاري في حقه واقعان، إذن فلا موضوع لقاعدة الفراغ، فلا تجري قاعدة الفراغ. وإذا لم تجري قاعدة الفراغ لا بد من الإعادة، هم بقاعدة الاشتغال العقلية هم بالأصول الشرعية وهو الاستصحاب. هكذا ذكروا وجعلوا هذه الثمرة من ثمرات جريان الأصل والاستصحاب في الشك التقدير، إلا أن هذه الثمرة غير تامة، لأن هذه الشرطية التي ذكروها، هذه الشرطية غير تامة لا دليل عليها. في كلمات الفقهاء ورد أنه يشترط في جريان قاعدة الطهارة قاعدة الفراغ، يشترط في جريان قاعدة الفراغ في العمل أن لا يكون العمل محكوما عليه بالبطلان ظاهرا في حينه. هذا الشرط لا دليل عليه في أدلة قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تقول كل ما فرغت منه فأمضه كما هو، مثلا كل ما مضى من عملك ومن صلاتك وطهورك أو من عملك فأمضه كما هو، هذا مفاد أدلة قاعدة الفراغ. لم يؤخذ في قاعدة الفراغ إلا أن يكون العمل قد فرغ منه، أن يكون العمل قد فرغ منه ثم شك في صحته بعد الفراغ. نعم، في بعض روايات القاعدة يوجد ذيل يقول لأنه حين العمل، يقول لا يعيد لأنه حين العمل أذكر منه حين شك. هذا التعبير الوارد في بعض روايات القاعدة أنه حين العمل هو أذكر منه من حين الشك بعد العمل، تشير إلى نكتة أو ملاك هذه القاعدة الظاهرية، قاعدة الفراغ، البناء على الصحة فيما فرغ من العمل. وهذا الذيل وقع البحث فيه، لأنه لو لم يكن هذا الذيل موجودا كنا نتمسك بإطلاق كل ما فرغ أو كل ما مضى من عملك فأمره كما هو. وفي كل شك يحصل بعد العمل في عمل سابق هل وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا كنا نحكم بالصحة، سواء كان ملتفتا حين العمل أو غافلا ذاهلا، سواء كان احتمال الصحة ناشئ من أمر اتفاقي أو من أمر ذكري بحيث كان ملتفتا ومتذكرا وفاحصا، حتى لو كان جازما بأنه كان غافلا من هذه الناحية ومن منشأ الشك، اتفاقا صار عمله صحيحا، مع ذلك قاعدة الفراغ يشمل مثل هذا المورد، يقول كل عمل مضى وشككت فيه بعد مضيه تبني على الصحة. إذا احتملت الصحة وعدم البطلان بعد أن مضى العمل من أي منشأ كان احتمال الصحة، من احتمال أنك توجهت وأديت العمل صحيحا، أو من احتمال أن العمل في نفسه وقع صحيحا اتفاقا من دون ذكر منك من دون التفاتين، كل هذا مشمول لإطلاق ما مضى فأمضه. وهذا الإطلاق هو الذي تمسك به أكثر الفقهاء، والمشهور تمسكوا بهذا الإطلاق. لكن جملة من المحققين والمتأخرين جعلوا هذا الذيل قرينة على التقييد في الصدر، في الإطلاق في الصدر وفي الروايات الأخرى، قالوا هذا الذيل حينما يقول لأنه حينما حين العمل أذكر بين حينما شك حينما يشك هذا يدل على أن موضوع هذه القاعدة الظاهرية هو احتمال الأذكرية وأن يحكم بصحة العمل لأن الإنسان عادة حين العمل أذكر ويأتي بكل الخصوصيات وكلما يبتعد عن العمل يقوم يحصل له شك بحيث لو كان في العمل كان لا يحصل له هذا الشك لأنه حين العمل يدقق يتأمل فحالته حين العمل حالة أكثر ذكرا والتفاتا وأداء لما هو الصحيح ما هو المعتبر في العمل بخلاف هذا الشك الذي يحصل بعد العمل هذا ينشأ من بعده عن زمان العمل وعن وقت العمل وبالتالي نسيانه لجزء لكثير من الأمور فيحصل له شك فيستفاد من ذلك أن النكتة الحجية لقاعدة الفراغ هو الأذكرية ومن هنا يقال أنه كلما كان احتمال الأذكرية موجودا جرت القاعدة وإذا لم يكن احتمال الأذكرية موجودا لا تجري القاعدة ونتيجة ذلك أن كل مورد يعلم المكلف أنه حين العمل لم يكن متوجها لنفسه وأن الصحة لم تكن صحة ذكرية وإنما إذا كانت صحة فاتفاقا باب الاتفاق صار صحيحا لا من باب التوجه منه إذا أحرز هذه الخصوصية قاعدة الفراغ لا تجري حينئذ هنا لأن هذا التعليل لا يصدق فيه موارد احتمال الصحة الاتفاقية لا الصحة الذكرية هذا الموارد موارد احتمال الصحة الاتفاقية في العمل التي لا دخل لذكره فيه هذا النحو من احتمال الصحة قاعدة الفراغ لا تثبته بمقتضى هذا الذيل ويجعل هذا الذيل كأنه تعليلا والتعليل يعمم ويقيد يضيق إطلاق الصدر في نفس الرواية وفي الروايات الأخرى ومن هنا فصل جملة من المتأخرين بين موارد احتمال الصحة الاتفاقية في العمل المفروغ عن واحتمال الصحة الذكرية كلما كان يحتمل الصحة الذكرية يحتمل الأذكرية جرت القاعدة وإذا كان لا يحتمل الأذكرية وإنما نحتمل الصحة اتفاقا لا تجري قاعدة احتمال الأذكرية احتمال الأذكرية يعني الصحة صحة يحتمل أن تكون ناشئة من كونه أذكر هذا احتمال الأذكرية لا القاطع بأنه لا احتمال الصحة الناشئة من الأذكرية الصحة المحتملة هذه الصحة صحة ناشئة من الأذكرية من الأذكرية لا القاطع بالأذكرية والإتيان بالعمل المعلوم هذا بحث في قاعدة الفراغ من القواعد الفقهية حينئذ هنا هذا المثال الذي جعلوه ثمرة لهذه المسألة إذا أخذنا بفتوى المشهور من أن قاعدة الفراغ مطلقة تجري في تمام موارد احتمال الصحة للعمل الذي فرغ عنه قاعدة الفراغ تجري هنا بلحاظ ما بعد العمل تجري في العمل المأتي به وتحكم بصحة هذا العمل ولا نحتاج إلى شرط آخر نحن في دليل القاعدة لا نحتاج إلا إلى أن يكون الشك بعد العمل عمل قد مضى ويحتمل صحته هذا عمل قد مضى ونحتمل صحته وما قيل من أنه يشترط أن يكون حين العمل غير محكوم ظاهرا بالبطلان هذا الشرط من أين تأتون في روايات القاعدة لا يوجد شرط من هذا القبيل وما قيل من أنه لو كان ملتفتا إلى الشك وشاكا حين العمل مع يقينه بالحدث لو شك حين العمل في بقاء الحدث ومع ذلك جاء بالعمل لا يجري في حقه لا تجري قاعدة الفراغ هذا جوابه واضح أنه لا تجري في قاعدة الفراغ، لأن هذا شكه ليس شكا بعد العمل، شك في حين العمل. قاعدة الفراغ أخذ في موضوعه ما مضى، أخذ فيه أن يكون الشك حادثا بعد العمل، أما الشك الموجود من زمان العمل هذا الشك لا يكون موضوعا لقاعدة الفراغ. وفي المورد الذي يكون الشك فعليا من زمان العمل ويبقى، لا يوجد شك جديد غير ذاك الشك، ذاك الشك هو ليس حادث، شك آخر هو ليس موجودا، فقاعدة الفراغ نطبقه على أي شيء، على الشك الذي الآن موجود من الأول كان موجودا، هذا لا يصدق عليه أنه إذا مضى عملك، كلما مضى من عملك فشكك، هذا شك قبل أن يمضي وحين العمل شك. فلا يكون موضوع القاعدة موجودا وهو الشك بعد العمل. إذن فلا يشترط في جريان القاعدة أكثر من كون الشك حادثا بعد العمل وأن نحتمل الصحة، أكثر من هذا الذي هو لازم الشك، أو نحتمل الأذكرية الذي هو المبنى الآخر الذي يضيف قيدا زائدا في قاعدة الفراغ. أما أن لا يكون العمل حينه محكوما بحكم ظاهري ثابت للمكلف يحكم ببطلان عمله، هذا لا موجب له، تقييد في قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ هو كل شك كان حادثا بعد العمل فعليته بعد العمل، بحيث حين العمل لم يكن هذا الشك موجودا ولم يكن المكلف شاكا بالفعل حين العمل في عمله، وكان وإنما حصل هذا الشك بعد العمل مع احتمال الأذكرية أو بلا حاجة إلى احتمال الأذكرية، يحكم بصحته. في مورد فعلية الشك والاستصحاب في زمان العمل لا تجري القاعدة، لأن الشك الحادث غير موجود، لكن المفروض هنا في مورد الشك التقديري أن الشك لم يكن فعليا حين العمل، لم يمر على المكلف زمان كان فيه شك شاكا، وإنما حدث شكه بعد العمل، فموضوع القاعدة موجود. واقعا لو كان يلتفت لكان يشك، هذا الشك التقديري الذي يجعله موضوعا لاستصحاب الاستصحاب الذي أشرنا إليه في حين العمل، كونه موضوعا لهذا الاستصحاب لا يمنع عن صدق حدوث شكه بعد العمل الذي هو موضوع القاعدة. إذن فالقاعدة موضوعها تام، ولا يوجد في دليل القاعدة ما يدل على اشتراط أمر زائد على أن الشك قد حدث فعليته بعد العمل وأن يكون احتمال الأذكرية مثلا موجودا. احتمال الأذكرية إذا اشترطناه قد يقال هنا لا تجري القاعدة، لأنه لا يوجد احتمال الأذكرية إذا افترضنا أن هذا المكلف غفل، وإذا لم نشترطه فتجري القاعدة على كل حال. إذن فلا تترتب هذه الثمرة بناء على عدم شرطية أن يكون المكلف حين العمل محكوما بحكم ظاهري بالبطلان، وإنما الشرط أن لا يكون شكه قديما، يكون شكه فعليا، هذا الشرط مع الاحتمال الأذكرية. فموضوع القاعدة هنا موجود، وإنما لا يكون موجودا فيما إذا كان شكه فعليا حين العمل ويجري في حقه استصحاب الحدث، لا لأن له حكم ظاهري على خلاف لا لهذه الشرطية التي ذكروها، بل لأنه هناك الشك الحادث لا يصدق، الشك بعد مضي العمل لا يصدق، وإنما شكه من الأول وهذا بقاء لنفس ذاك الشك الأول، فلا موضوع للقاعدة من جهة أنه لا حدوث للشك بعد العمل، لا مضي للعمل، لا عدم كون الشك في العمل الماضي، وإنما كون الشك من أول الأمر في العمل الذي بعده لم يأتي به، وقت الأمر خالف وجاء بهذا العمل. حاله هذا المشكوك حينئذٍ حاله أي فعل بعده لم يفعله، كيف لا تجري في قاعة الفراغ في الأفعال القادمة؟ لماذا لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للأعمال القادمة؟ لأن الشك فيها ليس شكا بعدها وإنما قبلها. إذن وبقاؤه لا يعني أنه شك آخر غير نفس هذا الشك، نفس الشك الأول. فلا يجري في مورد وجود الشك وفعلية الشك والاستصحاب استصحاب الحدث في الشك الفعلي حين العمل لو كان شكه فعليا، هناك لا تجري القاعدة بعد العمل، لا لأن هذا الشرط الذي ذكروه لازم،
وهو أن لا يكون العمل في زمانه محكوما بالبطلان، بل لأن الموضوع غير موجود لقاعدة الفراغ. موضوع قاعدة الفراغ الشك الذي يحصل بعد مضي العمل، وهذا شك موجود من أول. فلا يوجد شرط زائد على أن يكون الشك حادثا وحاصلا بعد المضي والفراغ من العمل، إلا شرط الأذكرية إذا قلنا به، هذا الذي قال به جملة من المحققين. حينئذ إذا لم نقل بشرط الأذكرية فقاعدة الفراغ موضوعها هنا موجودة، قاعدة الفراغ موضوعها موجود، سواء كان الاستصحاب في الشك التقديري حين العمل جاريا أو لم يكن جاريا، لأن كونه جاريا لا يجعله شاكا بالفعل حين العمل. على كل حال شكه حدث بعد العمل، ولا يرفع موضوع القاعدة بالشرطية التي ذكروها، إذ لا دليل على تلك الشرطية. إطلاق قاعدة الفراغ ينفي وجود شرط آخر زائد على كون الشك حادثا بعد العمل. وإذا لم يكن جاريا استصحاف الشك التقديري أيضا كذلك، قاعدة الفراغ موضوعه تام بناء على عدم أخذ قيد الأذكرية. ولو أخذنا قيد الأذكرية فقاعدة الفراغ لا تجري، سواء جرى الاستصحاب التقديري الشك التقديري أو لم يجري، لأن الأذكرية غير موجودة بحسب الفرض، لأن احتمال الوضوء هنا والطهور احتمال مع إحراز الغفلة حين العمل وعدم التوجه وعدم الالتفات، إذن فهو عمل اتفاقي مثلا لا يحتمل فيه الأذكرية، فلا تجري لا موضوع لقاعدة الفراغ لفقدان الشرط الثاني الذي استفيد من تلك الرواية الخاصة، سواء جرى الاستصحاب في شك تقديري أو لم يجري الاستصحاب، فهذه الثمرة غير موجودة. يبقى هذا السؤال، أن هذا الاستصحاب لو قيل بجريانه، لو قلنا بالإطلاق كما هو المشهور، وأن قاعدة الفراغ تجري حتى في موارد عدم احتمال الأذكرية، كلما احتملنا الصحة وكان الشك حادثا بعد العمل هذا يجري فيه القاعدة كما هو المشهور، وقلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري، لو لم نقل بجريان الاستصحاب فواضح قاعدة الفراغ تجري ولا يوجد ما يتوهم معارضته معه ويحكم بصحة العمل. لكن لو قيل بجريان الاستصحاب في الشك التقديري فقد يقال حينئذ أننا لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري وقلنا بعموم القاعدة وإطلاق القاعدة كما هو المشهور، فيقع بينهما تعارض، لأن هذا الاستصحاب يقول هذا الاستصحاب يقول بأنه العمل محكوم بالبطلان، بينما قاعدة الفراغ تقول العمل محكوم بالصحة، يقع بينهما تعارض. وقد يعالج هذا التعارض، يقال بأن هذا الاستصحاب حاله حال الاستصحاب الذي يجري بعد العمل الذي الشك فيه فعلي، يكون محكوما لقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ بحسب الفرض تحكم على الاستصحاب وتتقدم على الاستصحاب، فهذا الاستصحاب لا يزيد على الاستصحاب الذي يكون في الشك الفعلي الذي حصل بعد العمل، فإنه في الشك الفعلي الذي حصل بعد العمل أيضا المكلف يمكنه أن يشير، يقول لي يقين بالحدث قبل العمل ولي شك الآن بالحدث بلحاظ زمان العمل، فأجري استصحاب بقاء ذاك الحدث إلى زمان عملي وأحكم بأن العمل وقع مع الحدث، وهذا شكه أيضا فعلي، مشكوكه متقدم، وأما الشك فعلي ونتيجة جريان الاستصحاب في المشكوك المتقدم مع الشك الفعلي الحكم بطلان العمل ووجوب الإعادة. وهذا الاستصحاب بماذا أسقطناه؟ بقاعدة الفراغ. الاستصحاب الجاري في حين العمل أيضا كذلك يسقط بقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ حاكمة أو مقدمة، إلا أن الصحيح حينئذ أما الحكومة فلا تكون تامة. الحكومة لا تكون تامة، لأن إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري يعني كلا هذين المطلبين غير تام، لا الحكومة تامة لا ما قيل من جريان الاستصحاب الشك التقديري هنا ووقوع المعارضة بينه وبين قاعدة الفراغ تامة. أما الحكومة ليست تامة، فلأن الاستصحاب في الشك التقديري لو كان جاريان فهذا الاستصحاب بنفسه لا يثبت إلا بطلان العمل وعدم إمكان الاجتزاء به في زمان العمل لا أكثر. فإن الاستصحاب وكل حكم ظاهري يؤمن أو ينجز بلحاظ مقدار زمان جريانه لا أكثر. فإذا انتفى جريانه لأي سبب من الأسباب، ارتفع موضوعه، ارتفع حينئذ منجزيته كل أو مؤمنيته. تقدم في بعض التنبيهات العلم الإجمالي بأن المنجزية والمؤمنية في كل زمان دائر مدار فعلية المنجز الشرعي أو العقلي، حتى في العلم الإجمالي أيضا قلنا هناك هذا المطلب، دائر مدار فعلية المنجز في ذاك الزمان، وفعلية المنجز في زمان لا يعني ثبوت التنجيز إلى الأبد إذا زال هذا المنجز في الزمن اللاحق. إذا زال المنجز في الزمن اللاحق سقطت منجزيته. ففي كل زمان نحتاج إلى مؤمن أو منجز في ذلك الزمان لنفي الإعادة أو القضاء للاجتزاء. هذا الاستصحاب في الشك التقديري موضوعه زمان العمل، وأما بعد العمل حينما يصبح شكه فعليا فهذا موضوع لاستصحاب آخر في الشك الفعلي، وهو محكوم بحسب الفرض لقاعدة الفراغ. لأن قاعدة الفراغ تقول في الشك بعد العمل تعبدنا بأن العمل صحيح وتجعلنا عالمين بالصحة مثلا، فترتفع يرتفع موضوع الاستصحاب في الشك الفعلي. فالاستصحاب لهذا الشك الفعلي محكوم للقاعدة، ومعنى ذلك أن هذا الاستصحاب لهذا الشك التقديري زمان جريانه فقط زمان العمل. أما إذا انتهى العمل وصار لنا شك فعلي ارتفع ذاك الشك التقديري وحصل الشك الفعلي، والشك الفعلي مجرى للاستصحاب في نفسه، مجرى للاستصحاب في نفسه، لكن هذا المجرى محكوم بحسب الفرق لقاعدة الفراغ. فالاستصحاب الذي يجري في زمان الشك الفعلي سواء كان استصحابا جديدا أو نفس ذاك الاستصحاب، هذه الحصة البقائية للاستصحاب محكومة لقاعدة الفراغ، يرتفع موضوعها بقاعدة الفراغ. وهذا معناه أن الاستصحاب إنما كان منجزا في زمانه حين العمل فقط، بعد أن انتهى هذا الزمان وتحول إلى الشك الفعلي جاء الحاكم ورفع الشك الفعلي، فترتفع المنجزية بلحاظ زمان قاعدة الفراغ. وحينئذ هذا الشك التقديري الذي هو مجرى للاستصحاب بلحاظ زمان العمل هذا وحده لا يفيد في إثبات التنجيز، لأنه أثبت التنجيز ما دام في العمل، بمجرد انتهاء العمل وحصول الشك الفعلي جرى أصل مؤمن وهو قاعدة الفراغ حاكم على المنجزية الجارية في هذا الزمان الثاني الذي هو الاستصحاب الفعلي. إذن فلا يكون هناك معارضة أصلا بين تلك الحصة من الاستصحاب الجارية في زمان العمل وبين قاعدة الفراغ، إلا إذا قيل بالملازمة، بأن يقال بأن الاستصحاب إذا كان جاريا في الشك التقديري ومثبتا للبطلان ولو في زمان العمل، وهذا الإثبات الظاهري للبطلان يرتفع بعد الفعلية، بعد فعلية الشك، هذا الإثبات وحده لغو أي فائدة فيه، لأن المكلف حين العمل غافل، حينما غافل يحكم عليه بالبطلان، حينما يلتفت يرتفع الحكم الظاهري بالبطلان. مثل هذا الحكم الظاهري بالبطلان الاستصحابي جعله لغوا، فإذا كان لغوا ولو عرفا وعقلائيا إذن نستكشف، لأجل أن لا يكون لغوا ودفعا للغوي عن جعل المولى، أن هذا البطلان في زمان العمل في زمان الغفلة هذا البطلان بطلان يكون ثابتا بعد الشك الفعلي أيضا، يعني يدعى الملازمة بين الحكم بالبطلان في زمان الغفلة الذي هو زمان العمل والحكم بالبطلان بعد العمل. لو حكم بالبطلان لابد ظاهرا لابد هذا من أجل وجوب الإعادة. أي وقت يعيد في زمان الغفلة يقول لا معنى له لأنه غافل، لابد يعيد فيما بعد. إذن فهذا يراد به التنجيز بلحاظ ما بعد الغفلة، فيكون هناك دلالة التزامية لدليل لإطلاق دليل الاستصحاب بلحاظ الشك التقديري، تدل هذه الدلالة على أنه بعد فعلية الشك أيضا هذا العمل محكوم بالبطلان لا بد من الإعادة. وهذه الدلالة تعارض قاعدة الفراغ، وهذه دلالة التزامية لدليل الاستصحاب، وهذه الدلالة الالتزامية حينئذ يقال بأنها ليست تكون معارضة مع الاستصحاب، ليست محكومة لدليل الاستصحاب، لأن موضوع هذه الدلالة الالتزامية الشك التقديري حال العمل. هذه دلالة التزامية لمدلول مطابقي هو الشك التقديري حال العمل، وقاعدة الفراغ لا يجعلنا عالمين بالصحة بلحاظ الشك حال العمل بل بلحاظ الشك بعد العمل، فهذا الشك لا يبقى لا يرتفع بقاعدة الفراغ تعبدا لكي يكون تكون دليل يكون دليل القاعدة حاكما عليه. إذن فالحكومة غير تامة، من يدعي الحكومة هنا الحكومة غير تامة. نعم من يدعي أن دليل القاعدة يتقدم على دليل الاستصحاب لا بنكتة الحكومة بل بنكتة الأخصية والأظهرية كما هو الصحيح، حينئذ يمكن له أن يقول في المقام أن هذه المعارضة حينما تتشكل قاعدة الفراغ كما يتقدم على الإطلاق دليل الاستصحاب بلحاظ الشك الفعلي عند القوم يتقدم بالحكومة، عند هذا المسلك يتقدم بالتخصيص والأظهرية، كذلك يتقدم على المدلول الالتزامي لإطلاق قاعدة دليل الاستصحاب للشك التقديري حين العمل، فإن ظهورات الخاص مقدمة على ظهورات العام لا فقط في دائرة التخصيص حتى في المدالين الالتزامية إذا كانت أظهر وأخص تتقدم. هذه نقطة أخرى لو قبلناها هناك في قاعدة الفراغ بها نستطيع أن نقدم القاعدة حتى على الاستصحاب التقديري، وأما إذا قلنا بمسلك المشهور من أن التقديم بملاك الحكومة ورفع موضوع الاستصحاب فالقاعدة لا ترفع إلا موضوع الاستصحاب في الشكل الفعلي تعبدا، ولا ترفع موضوع الاستصحاب في الشك التقديري حين العمل، لأن قاعدة الفراغ لا تثبت صحة العمل بلحاظ ذاك الشك وإنما تثبت صحة العمل بلحاظ الشك الحادث بعد العمل، فذاك يبقى على حاله ومدلوله الالتزامي يعارض حينئذ مع المدلول المطابقي لقاعدة الفراغ ويقع بينهما تعارض. إلا أن الصحيح أنه لا تعارض أصلا، لا أنه توجد تعارض ويحتاج إلى التقديم بملاك الأخصية للحكومة، لا تعارض أصلا، فإن ثبوت الاستصحاب والحكم الظاهري الاستصحابي بالحدث بالبطلان في الشك التقديري حين العمل هذا الثبوت إذا لم يكن لغوا وحده فيثبت إلى ذاك الزمان ثم ينتهي بانتهاء ذاك الزمان، وإذا كان لغوا فلغويته غدائيا أو عرفا تؤدي إلى أن لا ينعقد إطلاق في دليل الاستصحاب له، لا أنه ينعقد الإطلاق ثم من أجل إخراجه عن اللغوية نقول له مدلول التزامي، مدلوله الالتزامي أن هذا البطلان ووجوب الإعادة ثابت حتى بعد ارتفاع الشك التقديري وتحوله إلى شك فعلي، فإن الإطلاق لدليل إذا كان لغوا في مورد يسقط الإطلاق، لا أنه يثبت الإطلاق ويثبت مدلول الالتزامي يرفع به لغوية الإطلاق تقييد الإطلاق، لأن عدم اللغوية قيد لبي في مأخوذ في موضوع كل إطلاق، إطلاق كل دليل مأخوذ في أن لا يكون لغوا، فإذا كان لغوا في مورد إذن فلا موضوع للإطلاق لأن عدم اللغوية بنفسه قيد لبي في أدلة التقيد لا تقييد، إذن فلا يثبت هذا الإطلاق، لا أنه يثبت الإطلاق ويثبت الاستصحاب ثم من أجل أن نخرجه عن اللغوية نقول له مدلول التزامي أنه يجب الإعادة حتى بعد زوال موضوع هذا الإطلاق بزوال الشك التقديري وتبدله إلى الشك الفعلي. نعم لو كان الدليل واردا في مورد هذا اللغو، لو كان دليل التعبد ورد في هذا المورد هناك لابد أن نستكشف بدلالة الاقتضاء وصونا لكلام المولى عن اللغوية أنه إذن هذا المدلول المطابقي الذي ورد فيه الدليل إذا كان وحده لغوا واللغو لا يصدر من المولى، إذن لابد المدلول الالتزامي أيضا ثابت هنا، فنستكشف فيه الدلالة الالتزامية. الحاصل دلالة الاقتضاء التي هي عبارة عن دفع اللغوية لا تتم في المطلقات، هاي نكتة عامة في باب دلالة الاقتضاء، وإنما تتم دلالة الاقتضاء في أصل مدلول دليل، بحيث من دونه يلزم إلغاء الدليل، وحيث أن إلغاء الدليل لا يمكن، فبدلالة الاقتضاء نستكشف وجود المدلول الالتزامي. وأما إذا كان هناك إطلاق في دليل لمورد وهذا الإطلاق كان لغوا يسقط الإطلاق، لا إطلاق له حينئذ، لا أنه يثبت الإطلاق، وبدلالة الاقتضاء بالملازمة نستكشف وجود حكم آخر لازم لهذا الحكم، فأصلا لا تعارض بين هذا الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب في الشكل التقديري إذا لم يكن لغوا بهذا المقدار ولو عن عقلا ليس لغوا افرضوا، فلا بأس بجريانه، وإن كان لا ويكون بمقداره أيضا ولا يعارض قاعدة الفراغ، لأنه انتهى أمده ودوره، وفي زمان قاعدة الفراغ جاء منجز آخر محكوم لقاعدة الفراغ، وذاك المنجز انتهى زمانه، وهذا الذي جاء في شكل فعلي محكوم لقاعدة الفراغ. وقلنا أن الملاك في كل منجز أن يكون في هذا الزمان موجودا لكي يكون منجزا، أما ذاك الذي كان موجودا وارتفع موضوعه لا أثر له لكي يعارض قاعدة الفراغ. وإذا كان لغوا فلا ينعقد إطلاق في دليل الاستصحاب له، لا أنه ينعقد الإطلاق وبالدلالة الالتزامية يثبت مدلولا زائدا التزاميا وهو البطلان حتى بعد زوال الغفلة والشك التقديري، لا يمكن إثبات مثل هذا المطلب. إذن بالدقة هذا الاستصحاب حينئذ بناء على اللغوية لابد أن يقال أنه لا يجري، لا أنه يجري ويعارض قاعدة الفراغ، فهذا هذه الثمرة التي ذكروها غير تامة، هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية ما ذكرها المحقق العراقي هنا، ذكر ثمرة أخرى غير هذه الثمرة تأتي.